السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله كم فينا لخالقنا مواهب ليس يحصي حصرها أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله تستأنف الدروس العلمية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الثلاثاء 22 من الشهر الثاني من عام 438,000. وإن من توفيق الله عز وجل ومن الاصطفاء والاجتباء أن يجتمع أحبة المصطفى في مسجد المصطفى لدراسة هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى: فصل. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه، واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره، فإنه تعالى طيب لا يحب إلا الطيب، ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب، فالطيب من كل شيء هو مختاره تعالى.
أحسنت. لما تحدث المصنف رحمه الله حول عدد من النماذج من اختيار الله عز وجل، كما في قوله سبحانه: ربك يخلق ما يشاء ويختار، ذكر عددا من الأصناف والنماذج، اختار من الأيام أفضلها، من الأزمنة أفضلها، من الأماكن أفضلها، واختار من الأنبياء والمرسلين أشرفهم وأفضلهم، وكذلك اختار نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الأنبياء والمرسلين. بعد ذلك التفصيل ذكر في هذا الفصل الإجمال والمقصود، فممكن أن نطلق على هذا الفصل أنه المقصود من اختيار الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى لا يختار إلا الطيب. فكل ما ذكره المصنف رحمه الله في الاختيارات في شرح قوله سبحانه: ربك يخلق ما يشاء ويختار، في قوله سبحانه: ربك يخلق ما يشاء ويختار، أراد في هذا الفصل أن يبين القاعدة، القاعدة أن الله عز وجل لا يختار إلا الطيب. والمقصود يعني وقصد الشارع، والمقصود مما ذكره المصنف فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه، اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه، وأطيبه يعني أزكاه وأفضله وأشرفه، والطيب ضد الخبيث، واختصه سبحانه لنفسه وارتضاه دون غيره. ويدل عليه الحديث الذي عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذا إما أن يراد به العموم وهو الأصل والسير على قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل من الأقوال من الأعمال من العقائد من السلوكيات من سائر الأمور إلا الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد يكون المراد الخصوص في هذا الحديث بالذات فيما يتعلق بالمأكولات، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولهذا قال فيما بعده في الحديث: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من إيش؟ من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال في المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وفي الآية الأخرى: كلوا من طيبات ما كسبتم. الحاصل أن هذا القيد وهو الطيبات هو القاعدة الشرعية التي يأتي الشارع دائما بالأمر بها والحث عليها وقبولها. ولهذا ذكر في الحديث عند مسلم في بقية الحديث: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والمراد أنه تعالى لا يقبل من الصدقات والمأكولات وما ينفق إلا ما كان طيبا حلالا. إذن عرفنا أن هذا الحديث يحتمل معنيين: إما العموم وإما الخصوص، والعموم هو الأصل. نعم. إلا ما كان طيبا بمعنى طاهرا من الخبائث من المفاسد من الأضرار. نعم. كالذي ينفق رياء مثلا، وينفق عجبا، وينفق غرورا، وينفق ليتحدث، كل هذا لا يعتبر من الطيب، أو يعتبر يتصدق بمال سرقه أو مغشوش أو مغصوب، فإن الله سبحانه لا يقبل من الأقوال ولا الأعمال ولا الاعتقادات إلا الطيب. وكل الأمور تنقسم إلى طيب وخبيث، والشارع إنما جاء بالحث والأمر بالطيبات، والمفهوم أن ما ضد ما سوى الطيبات من الخبائث أو ما يشوبه شيء من المفسدات فإنه ممنوع في الشريعة. ولهذا قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وقد قسم الله تعالى الأمور إلى طيب وخبيث. ففي الكلام مثلا: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، ثم قال في الآية التي بعدها: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وقد قال أهل العلم إن المراد بالكلام هنا إما عموم الكلام، وإلا كلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، والكلمة الخبيثة هي كلمة الشرك. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. وفي هذه الآية دليل على علو الله عز وجل على خلقه، قال: إليه يصعد، والصعود لا يكون إلا إلى علو. ثم قال: الكلم الطيب، فليس كل كلام يرفع، وإنما لا يرفع إلا الطيب من الأقوال من الأعمال من الدعاء. نعم.
وأما خلقه تعالى فعام للنوعين.
خلقه تعالى عام للنوعين، يخلق ما هو طيب ويخلق ما هو خبيث، لكنه لا يختار ولا يقبل إلا الطيب. وفي كونه سبحانه يخلق النوعين نوع ابتلاء، دليل ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. فإذا المؤمن والمسلم والعبد في هذه الحياة خلق الله له وهداه النجدين، سبيل الخير وسبيل الشر، وهو مطالب أن يسلك سبيل الخير. ويدخل في ذلك الأقوال كما قلنا والأعمال والاعتقادات. ووصف الله تعالى المؤمنين بأنهم طيبون، أطيب الطيب الإيمان، العقيدة الصحيحة، إفراد الله بالعبادة، إخلاص الدين له، هذا أطيب الطيب وأفضل الأعمال. وكذلك قراءة القرآن، الذكر، الدعاء، الصلاة، العبادات، المعاملات الطيبة، الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة. ومنها كلمة التوحيد، التسبيح، التحميد، التكبير، التهليل، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كان هذا بالأساليب الشرعية. قال تعالى عن المؤمنين: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، بخلاف الكافرين. قال تعالى أيضا: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وفي مقابلها الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. والملائكة تقول عند الموت للروح المؤمنة: اخرجي أيتها الروح الطيبة أو النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب. وإن الملائكة تسلم عليهم عند دخولهم الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقد ورد في الحديث أن المؤمن إذا زار أخاه في الله تقول له الملائكة: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. نعم، المؤمن والإيمان وما يأمر به الشرع كله طيب، والمؤمن طيب قلبه، لسانه، جسده، بما سكن في قلبه من الإيمان وظهر على لسانه من الذكر وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان وداخلة في اسم الإيمان، وهي أيضا من الطيبات التي يقبلها الله عز وجل. أما الخلق يخلق ما يشاء سبحانه، فلله عز وجل الخلق والأمر، وله أيضا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فقد يكون مثلا الخبث أمرا كونيا، لكن لا يمكن أن يكون أمرا شرعيا، بمعنى أن الشرع لا يقبله. نعم، وهذه قاعدة، قاعدة يمكن تضطرد في جميع الأمور، ويؤخذ عليها أيضا، يرتب عليها الحكم الشرعي. فكل ما كان طيبا فهو حلال ومباح، وكلما كان غير ذلك لسيما إذا كان خبيثا فإنه محرم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فمثلا لجاء واحد يقول: والله شرب الدخان مثلا، هذا ما جاء في القرآن إنه لا تدخنون ولا تدخنوا ولا شيء من، فنقول: لا، القاعدة الشرعية أن ما كان خبيثا أو ضارا بالجسد فإنه ممنوع. قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مخدر ومفتر. نعم. بهذا؟
قال: وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته، فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب، ولا يرضى إلا به، ولا يسكن إلا إليه، ولا يطمئن قلبه إلا به، فله من الكلام الكلم الطيب الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هو، وهو أشد شيء نفرة عن الفحش في المقال، والتفحش في اللسان والبذاء، والكذب والغيبة والنميمة والبهت، وقول الزور وكل كلام خبيث.
أخذ المصنف رحمه الله في شرح الطيبات والخبائث، قال: وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته، سعادته في الأمور الطيبة، وشقاوته فيما ضد ذلك من الأمور الخبيثة. والمؤمن طيب لا يناسبه إلا الطيب، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يناسبه إلا الطيب، ولا يرضى إلا بالطيب، ولا يسكن إلا إليه، ولا يطمئن قلبه إلا به، يعني العبد والمؤمن لا يطمئن قلبه إلا به، فله من الكلام الطيب. الآن يفصل في ذكر عدد من أنواع الطيبات وضدها، فله من الكلام الطيب الذي لا يصعد إلا إلى الله تعالى إلا هو، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم. ثم قال سبحانه، قال المصنف رحمه الله: وهو أشد شيء نفرة، إما أن يكون هذا من الله عز وجل، وإما أن يكون أيضا المؤمن، لأن الله عز وجل يمقت الخبائث سواء كانت في الأقوال أم في غيرها. ومن ذلك قال: الفحش في المقال، والتفحش في اللسان، والبذاء، والكذب، والغيبة، والنميمة، والبهت، وقول الزور، وكل كلام خبيث. فهذا ممقوت عند الله تعالى، ولا يمكن أن يصدر من مؤمن كامل الإيمان، من مؤمن كامل الإيمان. فالله عز وجل يختار الأمور الطيبة، وفي قوله يختار دليل على خصوص بعد عموم، في قوله يخلق ما يشاء، يخلق النوعين كليهما، ولكنه يختار، لا يختار إلا الطيب. نعم. ثم قال المصنف في سياق هذا الحديث: النوعين قلنا أنه يشمل الخبيث والطيب، وذلك لحكمة الابتلاء والامتحان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ليست على سبيل التخيير، وإنما هي على سبيل الابتلاء، وعلى سبيل أيضا كما يقال التحدي، التحدي للإنسان، هذا طريق الإيمان وهذا طريق الشر والكفر. تريد الجنة فتسلك طريق الإيمان بالله عز وجل والأمور الطيبة، وتريد غير ذلك فتسلك طريقه. ذكر المصنف رحمه الله أن الله عز وجل وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك المؤمن أشد شيء نفرة عن الفحش في المقال، يعني كل ما يخرج باللسان عن غير ما خلق له. اللسان خلق للبيان، للعبادة، للدلالة على المراد، أما أن يستخدم في الفحش والتفحش والكذب والغيبة والنميمة والإفساد وقول الزور، فهذا من أسوأ ما استعمل فيه هذا الجرم. لما قالت عائشة لليهود ما قالت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. أراد بالفحش التعدي في القول والجواب، والتفاحش تفاعل منه، وهو أيضا يشمل كل كلام كل كلام رديء أو كل كلام مخالف. وقد يكون الفحش بمعنى الزيادة والكثرة والثرثرة، ومنه أيضا ما ذكره البخاري رحمه الله والحافظ بن حجر في شرحه على البخاري أن الفحش هو كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح ويذم، ويدخل في القول وفي الفعل وفي الصفة. يقال طويل فاحش، فاحش الطول إذا كان طوله مفرطا، واستعمال الفحش في القول أكثر، والمراد الكلام القبيح. فيحسن بالمسلم وهو طيب، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيب، أن يلتزم الطيب في القول، وهدوا إلى الطيب من القول الذي كلامه غير طيب، خبيث بالكذب بالفحش بالتفحش بالغيبة، وهي داء خطير. ذكرك أخاك بما يكره، ولا يغتب بعضكم بعضا. وكذلك النميمة التي هي نقل الكلام عن طريق الإفساد بين الناس، ولا سيما بين الأقران أو بين المتحابين. وكذلك البهت، البهت يزيد مع الغيبة الكذب. وقول الزور كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين بين أكبر الكبائر وكان متكئا فجلس، ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. إذن عرفنا أيها الإخوة الكرام القاعدة في اختيار الله عز وجل، وأنه لا يختار إلا الطيب، وأن الخبيث منهي عنه. نعم. وكذلك
قال رحمه الله تعالى وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها.
إذن الكلام انتهينا منه الآن. إذن النموذج الأول في الطيبات الأقوال، ثم قال المصنف وكذلك لا يألف من الأعمال، الآن جاء بالأعمال. نعم.
وهي الأعمال التي اجتمعت على حسن.
ما ضابط الأعمال الطيبة؟ هي الأعمال،
الأعمال التي اجتمعت على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية، وزكتها العقول الصحيحة فاتفق على حسنها الشرع والعقل والفطرة.
هذا هو الضابط في الأعمال الطيبة. الأعمال الطيبة هي الأعمال التي اجتمعت على حسنها الفطر السليمة، الفطر السليمة المستقيمة مع الشرائع النبوية. يعني إذا اجتمع الأدلة النصوص مع مقتضيات الفطرة فهذا دليل على حسنها. وزكتها العقول الصحيحة، إذن الأمور الطيبة ما اجتمعت فيه الشريعة والعقل النقل والعقل والفطرة، حتى العادات الآن مثلا عادات الكرم إذا كان في حدود الكرم ولم يخرج إلى التبذير والإسراف، الفطر المستقيمة، العقول الشرائع، العقول السليمة. ولهذا لا منافات أبدا بين النقول الصحيحة والعقول الصريحة، أو حتى العكس، النقل الصحيح اشترط في النقل أن يكون صحيحا، وكذلك العقول الصحيحة أو العقول حتى الصريحة والفطر المستقيمة، كلها تتفق على الطيبات. فإذا اجتمعت على حسنها الشريعة والعقول والفطر فهي أمور طيبة، وإذا خالف العمل الفطرة، إذا خالف العمل الفطرة، ولهذا سنن الفطرة المعروفة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام خمس من الفطرة، وفي رواية عشر من الفطرة، وذكر منها الختان والاستحداد قص الشارب ونتف الأبط وحلق العانة إلى آخره، هذه أمور تتفق عليها الفطرة. فلو أن إنسانا أطلق شعره كله لا شك أن هذا خلاف الفطرة في جسده كله، وتأباه الشريعة، لأن الشريعة جاءت بالحث عليه، الحث على التزام خلال وخصال الفطرة، وكذلك حتى العقول السليمة والمستقيمة. فلا ينافي صريح المعقول صحيح المنقول، ولشيخ الإسلام رحمه الله كتاب قيم في ذلك، درء تعارض العقل والنقل، أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. نعم.
قال رحمه الله:
اتفق على حسن الشرع والعقل والفطرة. بدأ الآن يمثل ما هي الأمور التي اتفق عليها العقل والنقل والفطرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مثل أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا،
ويعبد الله أو يعبد، نعم ماشي،
ويؤثر مرضاته على هواه، ويتحبب إليه جهده وطاقته، ويحسن إلى خلقه ما استطاع، فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوا به ويعاملوه به، ويدعهم مما يحب أن يدعوه منه، وينصحهم بما ينصح به نفسه، ويحكم لهم بما يحب أن يحكم أن يحكم له به، ويحمل أذاهم ولا يحملهم أذاه، ويكف عن أعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من عرضه، وإذا رأى لهم حسنا أذاعه، وإذا رأى لهم سيئا كتمه، ويقيم أعذارهم ما استطاع فيما لا يبطل شريعة ولا يناقض لله أمرا ولا نهيا.
أحسنت. هذا كلام عظيم ونفيس في بيان الطيب من الأعمال، وأهم الأعمال التي تكتسب صفة هذه الصفة العظيمة عبادة الله وحده. فعبادة الله وحده من أجل الأعمال وأشرفها وأطيبها، ولكن الشرك بالله والعياذ بالله هو أخبث الأعمال. سئل عليه الصلاة والسلام عن ما يدخل الناس النار، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فعبادة الله وحده التوحيد هو أطيب الطيبات، والشرك هو أخبث الخبائث. ولهذا من يقع في الشرك بالله كبيره وصغيره وحتى خفيه على خطر عظيم من أن تتسلل إليه خبائث الأعمال فتبطل عمله وتحبطه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال: ويؤثر مرضاته على هواه، يعني مرضات الله عز وجل هي المؤثرة، لا تقدم هواك في شهوة ولا في شبهة، عالج وجاهد نفسك أن تقع في الخبائث من الشهوات ومن الشبهات، آثر مرضات الله عز وجل ورقابته واستشعار معيته وأنه شاهد عليك، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ويقول سبحانه: إن الله كان عليكم رقيبا، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. فلا تؤثر الهوى على مرضات الله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون؟ ولهذا قال سبحانه: فأما من فأما من في سورة النازعات لا هذه في سورة الليل لا في فأما من طاع وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي الحديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله حديث حسن صحيح. قال الحافظ ابن رجب معناه أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء به الله عز وجل. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولهذا أهل البدع يسمون عند العلماء وأهل العلم والسلف أهل الأهواء. فينبغي أن يحذر الهوى وأن يحذر من أهل الأهواء وأن يناصحوا. واليوم الهوى قد غلب على كثير من الناس سواء كانوا أفرادا أم جماعات تغلب الهوى على الهدى والعياذ بالله. والمؤمن يجب أن يؤثر مرضاة الله على هواه ويتجنب أو يتحبب إليه، يعني يتحبب إلى الله عز وجل جهده وطاقته. تبذل نفسك وجهدك وطاقتك، لأن العبادات فيها نوع مشقة تحتاج إلى مجاهدة وإلى متابعة وإلى محاسبة. وهذه مقامات ذكرها أهل العلم ينبغي للمسلم أن يحرص عليها ولا يستسلم لهوى نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال ويحسن إلى خلقه. من الأعمال الطيبة الإحسان إلى الخلق. ويحسن إلى خلقه ما استطاع. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. كذا يا أهل اللغة؟ نعم. أين الفاعل؟ الإحسان، لكنه مؤخر. فطالما استعبد الإنسان إحسان فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوا به. هذه قاعدة الطيب أو الطيب من الأعمال فيما بين الناس. تحب للناس ما تحب لنفسك، تحب أن يعاملك الناس بما تعاملهم به، فيفعل بهم ما يجب أن يفعلوا به. لكن ليس بالضرورة أنك تعمل بهم ما يعملون بك، لأنهم قد يضرونك وقد يسيئون إليك. فيأتي الطيب هنا وهو الإحسان. ولا تستوي الحسنة ولا حتى الذي يسيء إليك أحسن إليه. هذا هو شأن المؤمن الطيب. أيها المؤمنون الطيبون المباركون، من يحسن إليكم أحسن إليه، ومن يسيء إليكم لا تسيء إليه بل أحسن إليه. وهذا هو المؤمن الحق. وقد بوب البخاري رحمه الله باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال ويعامله به ويدعهم مما يجب أن يدعوه منه من الأذى باللسان وباليد وبالقول. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. واليوم حدث ولا حرج عن الخبائث من الأقوال والأعمال، وعن سوء التعامل، وعن المشكلات التي تقع والأذى الذي يقع بين الناس من خلال بعضهم بعضا، سواء أكان ذلك بالمشافهة أو بالمباشرة أو في قنوات التواصل اللي الآن بين يدي كل طفل وكل إنسان صغيرا كان أو كبير. تعج بالفضائح والسب والشتم والخبائث في الأقوال والأعمال والتصرفات، فينبغي للمسلم أن يحذر ذلك كله، حتى لو طعن فيه أو تكلم فيه فإنه يصبر ويحتسب، فإن ما عند الله لا ينال من الأجر والمثوبة إلا بالصبر على أذى الناس. ولهذا سمي أولو العزم من الرسل، وكذلك أولو العزيمة من الناس الذين لهم العزائم في الصبر والمصابرة والمثابرة على أذى الناس. والمخذول والمحروم والعياذ بالله هو من نال الناس منه الأذى بقوله، بلسانه، بفعله، بحكمه، بهواه، بما إلى ذلك من الأمور التي لا تخفاكم وهي كثيرة في دنيا الناس اليوم. وما امتلأت المحاكم والشرط والشكاوى إلا يوم أن غلبت الخبائث على أقوال كثير من الناس وأعمالهم. قال: وينصحهم بما ينصح به نفسه. النصيحة من الأعمال الطيبة، كما في حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم والبخاري تعليقا، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها ثلاثا، وانظر كيف جمع الدين كله بالنصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمسلم ينصح لله بطاعته وتحقيق التوحيد له والقيام بما أمر واجتناب ما نهى عنه سبحانه، وينصح لنبيه عليه الصلاة والسلام باتباع سنته عليه الصلاة والسلام وإعلاء رايتها والذب عنها، وكذلك ينصح لكتاب الله بتلاوته وحفظه وتدبره والعمل به والتخلق بأخلاقه والتحاكم إليه، وينصح لولاة أمر المسلمين، ينصح لهم سرا لا ينصح لهم علانية على المنابر أو في رؤوس الأشهاد، لأنه قد ورد في الأحاديث أن من كان عنده أو نصيحة لإمامه فلا يبدها علانية، لأن المراد النصيحة وليس الفضيحة، المراد براءة الذمة وزوال المنكر وليس التشهير بالناس، لا سيما من ولاة أمرهم وقضاتهم وعلمائهم ودعاتهم ورموزهم ومن هو من أهل الفضل فيهم. كذلك النصيحة لعامة المسلمين بأن يحب لهم ما يحب لنفسه، يحذرهم مما يكون غشهم وفيه خطر عليهم في أي أمر من الأمور، لكن النصيحة تكون بالأسلوب الحسن، بالكلمة الطيبة، بالكلمة الرقيقة، بالتعامل الحسن، بحسن الظن وليس بسوء الظن بالمسلمين، ولا بالغلظة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الكلمة الطيبة: يا أخي بارك الله فيك، هداك الله، أحسن الله إليك، أنت تريد الخير ولكن طريق الخير كذا وقد دل عليه دليل كذا بينك وبينه، أما تشاهر به أمام الناس فلن يقبل منك، تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة. فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تلق طاعة. والحاصل أنه يعني ليس هذا استطراد، وإنما التفريق بين الطيب والخبيث في الأعمال. فالنصيحة من الأعمال الطيبة، وقد تكون إذا أسيء استخدامها أو وسيلتها قد تضر إلى ما هو أشد وأخطر من المنكر. ولهذا على الداعي إلى الله، على المحتسب، أن يكون رفيقا وأن يكون حليما وأن يكون ذا تعامل حسن وكلمة طيبة ومعاملة رقيقة. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فانظر يا عبد الله، يا مسلم، هل حققت الإسلام والإيمان وسلمت يدك وسلم لسانك لإخوانك المسلمين؟ من الناس من يسلم منهم اليهود والنصارى والملحدون ويشقى بهم إخوانهم، يصنفونهم ويغتابونهم وينمون بهم وعليهم ويتكلمون في أعراضهم، كل ذلك بالظن وسوء الظن، وليس هناك من يقين. فينبغي للمسلم أن يحذر هذا المسلك المشين. قال: ويكف عن أعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من عرضه. لو تكلم فيك الناس غفر الله لهم، نسأل الله أن يغفر لنا ولهم وأن يوفقهم وأن يصلح حالهم. يعني لا تتفاعل مع إيذاء الناس لك قولا أو فعلا أو عملا، ادعو الله لهم. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة للعالمين، ومع ذلك حينما جاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق عليهم الأخشبين قال: لا، فإني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. نعم، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فلنا فيه صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة والأسوة الطيبة عليه الصلاة والسلام. إذن المؤمن لا يقابل الإساءة بالإساءة، وإنما يقابل الإساءة بالإحسان. ويدل عليه الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صلة الرحم في الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والمل الرماد الحار تحثوه في وجوههم بفعل بهذا العمل الذي تعمله بهم وهم يقابلونك بضده. نعم، والعفو وأن تعفو أقرب للتقوى. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والإنسان كثير الذنوب، إذا تكلم فيه الناس أو حسدوه أو اغتابوه أو عملوا بالنميمة أو بالبهتان أو بالنيل من عرضه فإنه يأخذ من حسناتهم، فإنه يأخذ من حسناتهم. فإن لم يكن لهم حسنات أخذ من سيئاته هو فطرحت عليهم ثم طرح في النار. الحاصل أن المؤمن لا يسلك ولا يقول ولا يعمل ولا يأخذ من الأعمال إلا ما كان طيبا، إلا ما كان طيبا. قال: حتى في الحكم، قال: ويحكم لهم بما يحب أن يحكم له به. في مثلا معاملة عند القاضي مرفوعة، قضية ضد واحد من الناس وقعت عليه القضية، يعني حكم عليه، فتأتي تفرح عليه، لا ينبغي لك هذا، ينبغي أن لا تفرح إلا بما يحكم له بمثل ما يحكم لك، فهو أخوك المؤمن، وعليك أن ترضى بالحكم في صالحه. طبعا هذا إذا لم يكن ظالما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله كيف ننصره مظلوما؟ قال تحجزه أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره، ويحكم له بما يجب أن يحكم له به، ويحمل أذاهم ولا يحملهم أذاه، يعني يتحمل الأذى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحمل أذى قومه ولا يحملهم الأذى. يعني هو لما قالوا ساحر شاعر كاهن مجنون وضعوا عليه سلاء الجزور عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يقول اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. مش يصيبنا نحن بالنسبة لما أصاب المصطفى عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله، ومع هذا تجد الناس ترتفع عقيرتهم في الشكاوى ويضعف إيمانهم ولا يتورعون أن يعني يفسدوا ويؤذوا إخوانهم المسلمين بالأذى والقول والفعل، لكن الله حسيبهم وطليبهم، والله حسبنا على كل من آذانا، ونسأل الله أن يغفر لنا ولهم. قال ويكف عن أعراضهم ولا يقابلهم بما نالوا من عرضه. لو تكلموا حتى في عرضك فادعوا الله لهم، ولا تتهمهم بما اتهموك به مما هم منه براء، وحتى لو وقعت أنت في شيء من ذلك. وإذا رأى لهم حسنا أذاع. يأتيك مثلا بعض الناس في المجالس أو يتكلمون أو ينقلون في الغيبة والنميمة ولا يتورعون ولا يحضر، فلان فيه وفلان فيه فيه، كل عبارات ومصطلحات الجرح، وكل أسلحة الدمار الشامل في الأقوال والأحكام، وينسون أحيانا الفضائل لبعض الناس. تجد عالم جهبذ قد أفنى حياته 50-60 سنة 70-80 سنة ويقع في زلة خطأ، كل يخطئ ويصيب، فتجد بعض الناس لا يعرف إلا هذه الزلة. وحتى في الحديث الذي أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الزوجات يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله قالت ما رأيت منك خيرا قط. وليس هذا في كل النساء قطعا، لكن على المسلم أنه يذيع الحسنات. لماذا بعض المجتمعات وبعض المجالس لا تذيع إلا السيئات؟ هذا هو الخبيث. إذا نذيع الحسنات تكون مجالسنا طيبة، وتكون أقوالنا وأعمالنا طيبة، والجليس الصالح كحامل المسك. أما جليس السوء الذي لا يتكلم إلا في العلماء وفي الولاة وفي الناس، وكأنه يقول أنا الكامل أنا المصيب أنا اللي معي صك إلى الجنة والناس كلها إلى النار، يكفر هذا ويبدع هذا ويفسق ذاك ويجهل ويضلل، وكأنه هو المصيب وحده. وإذا رأى لهم سيئا كتمه، حتى لو رأيت من الناس سوءا فاكتمه لا تذيع. بعض الناس إذاعة وقناة وشبكات معلومات خبيثة، حينما حتى أي موقف سلبي تجد مثلا الهاشتاقات اللي يسمونها هذه، أو المواقع أو المقاطع السيئة الذي ينشرها أو يعين على نشرها أو يعيد نشرها، كل أولئك مساعدون في الخبث والخبائث. وبخلاف المقاطع الطيبة والمؤثرة ومقاطع العلم والخير، ولهذا نحث نحن أن تستعمل هذه الأجهزة بإيجابي ما استعملت فيه وصنعت من أجله، وهو الخير للبشرية عامة لا سيما بين أهل الإسلام. يجب أن تبني ولا تهدم، وأن تجمع ولا تفرق، وأن تكون عامل خير لا عامل شر، وأن تكون عامل طيب لا عامل خبث والعياذ بالله. قال ويقيم لهم أعذارهم. المسلم يلتمس الأعذار، والمنافق يتتبع الزلات. جاك واحد قال لك والله ترى محمد اليوم تكلم فيك ووقع فيك وقال عن كذا، تقول يغفر الله له، والله نعم الأخ محمد ما عرفنا عنه إلا الخير. حتى هذا الذي ينقل لك الكلام يرتدع ويتأدب، ولا عد مرة ثانية يجي يتكلم على غيره، يقيم أعذاره، يلتمس الأعذار للناس. إذا أخطأ العالم نلتمس له العذر. ولهذا صنف شيخ الإسلام رحمه الله كتابه القيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لعل بلغ حديث ما بلغك، لعل فهم من هذا الحديث وهذا النص ما لم تفهمه أنت، وهكذا. يعني الاستدلالات بين العلماء، بعض الناس اليوم لا، بخطأ واحد ينسف كل المصالح والمحاسن ولا يقيم الأعذار. لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. وذكر عن عمر رضي الله عنه ولو 70 مرة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل كم نعفو عن الخادم، الخادم يخطئ ويخطئ، وكل الناس يعني أو بعض الناس وكثير يظلم الخدم والعاملين معه. قالوا إلى كم نلتمس العذر له؟ قال إلى 70 مرة. وهنا العدد لا مفهوم له، يعني ليكن ديدنك العفو والصفح. طبعا هذا لا ينافي الحزم، إذا اقتضى الحزم فلكل مقام مقامه ومقاله وعمله، لكن الأصل بالمؤمن أنه طيب يلتمس الأعذار للناس ولو بلغت 70 مرة، لا أن يأخذ الناس بهفوة ولا بزلة ولا بخطأ. من الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، لا سيما بين العلماء وبين طلبة العلم. لا ينبغي النقد، ينبغي أن يسود الأدب، أدب الخلاف بين العلماء وطلاب العلم، ولا يعني يمحى وينسى جهد العالم بمجرد زلة. ذكر الإمام الذهبي رحمه الله عن جملة من التابعين والعلماء والسلف رحمهم الله الكلمة المشهورة: ولو أن كل إمام أو عالم منا أخطأ في آحاد المسائل خطأناه وبدعناه ما بقي منا أحد، لا الإمام أحمد ولا يحيى بن معين ولا غيرهم من العلماء وأفاضل السلف كالصحابة رضي الله عنهم وكالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وليس معنى هذا أننا ندعي العصمة لأحد، كل يخطئ ويصيب، لكن الموفق من غلبت حسناته على سيئاته. قال: وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وليس هذا أكررها، ليس معناها غضا عن الخطأ أو عدم سلوك لطريق النصح، حتى العالم يناصح ويبين له الدليل إن خفي عليه، لكن بالأسلوب الحسن. ونقيم الأعذار لعله ما بلغه الحديث، لعله كذا. أما أننا نسلت دائما سيف التخطئة لأهل العلم وكأننا نقول نحن العلماء فقط والمصيبون وغيرنا هو المخطئ، هذا فيه خروج عن منهج الطيبات إلى منهج المعاملات الخبيثة. ما استطاع، قال هنا، ولهذا قيد المصنف فيما لا يبطل شريعة يخالف نلتمس لهم الأعذار، لكن الشرع أحب إلينا منه، الحق أحب إلينا منه، ندفع عن الحق ونبين الحق، ولا نتعصب لأشخاص ولا ندعي العصمة لأحد، ولا نتعصب ونتحزب لجماعات، ونبين محاسنها ونترك ما لديها من أخطاء وملحوظات. هذا هو المنهج الصحيح والقسطاس المستقيم في هذه المسألة، والله أعلم. قال: فيما لا يبطل شريعة ولا يناقض لله أمرا ولا نهيا. إذا أخطأ العالم فالحق أحب إلينا منه، والدليل الناصع هو طريقنا وحجتنا، لكن الأسلوب الحسن في بيان التخطئة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله أيضا من الأخلاق أطيبها وأزكاها.
هذا النموذج الثالث،
في أطيب الأمور: الأول الأقوال، الثاني الأعمال، الثالث الأخلاق. نعم، أطيبها وأزكاها. جميل، تفضل. أخذ الآن يمثل.
وله أيضا من الأخلاق أطيبها وأزكاها كالحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريكة والصدق وسلامة الصدر من الغل والغش والحقد والحسد والتواضع وخفض الجناح لأهل الإيمان والعزة والغلظة على أعداء الله وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله والعفة والشجاعة والسخاء والمروءة وكل خلق اتفقت على حسنه الشرائع والفطر والعقول. وكذلك لا يختار من المطاعم.
هذا النموذج الرابع. الآن النموذج الثالث: وله من الأخلاق أطيبها وأزكاها. الأخلاق الطيبة هي التي اختارها الله عز وجل، وكذلك اختيار نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك اختيار أهل الإيمان يسلكون الأخلاق الطيبة والشمائل النبيلة والسجايا الشريفة في الكلام، في الأعمال، في الصفات. وإنك لعلى خلق عظيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الأخلاق مقامها عظيم. ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. مثل ماذا؟ قال مثل الحلم. الحلم معناه سعة التحمل، ما يغضب، يحلم، يتحمل، يصبر، لا ينفعل. هذا هو الحلم عند أي قول أو فعل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، ولا أحد أفضل من الحليم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل أولا هو الحليم، ولهذا يحلم على عباده سبحانه، لا يعاجلهم بالعقوبة، يحلم على عباده لا يعاجلهم بالعقوبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحلم الناس، يأتيه الأعرابي ويأتيه الجفاة وأهل الغيظة ويطالبوه: أعطنا وآتنا مما آتاك الله. يأتي الأعرابي ويجبذه جبذة شديدة تؤثر في عاتق، في صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يلتفت ويبتسم ويأمر له بعطاء. هذا قمة الحلم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. الحلم ضبط النفس، ضبط الأعصاب، وهذه يعني ليست سهلة، وإنها ليسيرة على من يسرها الله عليه. ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب، هذا هو الحلم. وكذلك الوقار. ومنه أيضا من الحلم كظم الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. تعرفون بيت الشعر المشهور والقصة المشهورة في أحلم العرب، طبعا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. الأحنف بن قيس أحلم العرب، يأتيه من يقول: مات ابنك، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله فقط. ولا يعني الجزع اليوم وعدم التحمل، السكينة، الوقار، الرحمة. الرحمة مهمة. الرحمة أولا بالوالدين، بالوالدين إحسانا، بلسيم الوالدة، الرحمة بالصغار، الرحمة بالأطفال، الرحمة بالبهائم، بالحيوانات الوفاء، سهولة الجانب، لين العريكة، الصدق، الصدق ويكفي به فضيلة، وسلامة الصدر من الغل والغش والحقد والحسد. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سلامة الصدر من الغل والحقد والحسد. وتعرفون الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فالرجل الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل رجل من الصحابة رضي الله عنهم فتبعه عبد الله بن عمرو وأراد أن يخالطه ليعرف ما هذه الخصيصة وما هذه الميزة وما هو العمل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدخل فيه الجنة. قال فبات عنده 3 أيام وقال: والله ما رأيته كثير صوم ولا صلاة. وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني رأيت أو يدخل عليكم اليوم أو الآن رجل من أهل الجنة ولم أرك كثير صوم ولا صلاة. قال: هو ما رأيت يا ابن أخي غير أني أبيت، يعني أنام، وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين. قال: فبذلك يعني أخبر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا أيها الطيبون للتحلي بهذه الأخلاق الطيبة في زمن أنت فيه الأخلاق ووئدت فيه الفضيلة وانتشر الفحش وقلت الأخلاق الطيبة ووجد ضد هذه الأخلاق، ساد الغضب وقلت السكينة وضعفت الرحمة والصبر بين الناس. أما الوفاء فحدث، قد يكون أنه يمكن غسل وكف وصلي عليه إلا من رحم الله. والمؤمن دائما وفي، وفي مع أول وفي لدينه في تحقيق العبادة لخالقه جل وعلا، وفي لنبيه صلى الله عليه وسلم في حبه واتباع سنته، وفي لوالديه في برهما، وفي لولاة أمره في السمع والطاعة لهم بالمعروف، وفي مع علمائه في الاستفادة منهم ومعرفة أقدارهم ومقاماتهم ومنزلتهم ومكانتهم، وفي مع معلميه الذين لهم فضل عليه، وفي مع كل من أسدى له معروف ولو بكلمة طيبة، لا يضيع الحق، لا ينسى المعروف والجميل، لا ينكر الطيب. نعم، لا زال المصنف رحمه الله في استطراد ذكر الأمثلة في الأخلاق الطيبة. قال: والسكينة، السكينة طبعا الهدوء ضد العجلة، دائما الإنسان ينبغي أن يتحلى بالسكينة. قال عليه الصلاة والسلام في الحج: أيها الناس السكينة السكينة. وقال: عليكم بالسكينة، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. فدائما المؤمن صاحب وقار وهدوء وسمت وسكينة، لا ليس بغضوب ولا بعجول ولا بمندفع، ولا يجعل للحماسة امتدادا في حياته، بل يغلب عقله عاطفته وحماسته. الرحمة عرفنا الآن، والصبر، الرحمة، كل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لأجل الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة. شوف سبحان الله، هذا الأسلوب القرآن، أسلوب الحصر والاستثناء، وما أرسلناك إلا رحمة. لمن؟ للمؤمنين بس؟ للعالمين كلهم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مؤمنهم وكافرهم وعربهم وعجمهم. فهذه رسالة الإسلام رحمة، رسالة نبي الإسلام رحمة، وهذا الآن يعني ما شوه مع الأسف من إشراقات الإسلام وجمالياته ورحمته فيما يعرف اليوم بالإرهاب وما يعرف بكل ما يثير الأمن ويزعزع الاستقرار. قال: والتواضع، تواضع صفة من أهم الصفات وخلق من أهم الأخلاق، وهو ضد الكبر والغرور، والعياذ بالله، الذي كان سببا في إخراج إبليس من الجنة. التواضع مجاله واسع، وهو خلق عظيم يقتضي الإنسان يعيش طبيعته حياته، لا يشمخ بأنفه أو يتعالى على الآخرين مهما بلغ، مسؤولا أو كبيرا أو وزيرا أو عالما، يعيش مع الناس يأخذ بخاطري هذا ويسلم على هذا ويعيش مع الناس، وأيضا يحن عليهم ويعطف على فقيرهم ويسهم مع المحتاج منهم، وهذه هي التواضع. ويكون في خلقه مع إخوانه لا يتعالى عليهم ولا يتكبر عليهم ويرى أنه أفضل منهم. وخفض الجناح، قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، وقال خاصة الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. خفضه لأهل الإيمان، وأيضا من صفات العزة. ترى كون إنسان متواضع ولا عليه وقار ليس معنى أنه ذليل ومهين وكل ينال منه ولا ينتصر، لا. ولهذا أحيانا العزة خلق إسلامي عظيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولمن انتصر بعد ظلمه، فأولئك ما عليهم من سبيل. كذلك الشجاعة، ما كان أحد أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يتقون به في المعارك. وضد الشجاعة الجبن، الجبن بأنواعه المتنوعة. المؤمن قوي لكنه شجاع، وشجاع لكنه ليس بجبان، ومع هذا هو حكيم، يعني لا يتهور، لا يتهور بأن يدعي نفسه أنه شجاع ويلقي نفسه في التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومنها السخاء، السخاء يعني بذل الندى، لين الكف للناس في البذل. تدرع بالسخاء فإن كل عيب يغطيه السخاء. فالحاصل أن السخاء والإنفاق والبذل والعطاء على قدر ما الإنسان، ولو بكلمة طيبة ولو بوعد حسن. والمروءة كذلك من أخلاق المؤمنين، وكل خلق اتفقت على حسنه الشرائع والفطر والعقول. هذا الكلام يا إخوتي ليس تنظير، عهد على كل من سمع هذا الكلام، والمتكلم أول والحاضرون، أن نغير من أخلاقنا من اليوم، ومن أقوالنا من اللحظة، ومن أعمالنا من هذه الآونة، أن نرجع إلى أهلينا اليوم غير. يقابل الإنسان زوجته بكلمة طيبة، يقبل رأس والدته، من بينه وبين أحد خصومة يعفو ويتسامح. إلى متى؟ إلى متى؟ من اغتاب أحد، من وقع في عرضه، فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. كم الشحناء والخصومات حتى بين الأقران والزملاء، إلى متى؟ درس عملي، برنامج عمل، ليس تنظير. كل الكلام اللي سمعته مو بجديد عليكم. ولهذا نحن بحاجة إلى أن نقف وقفة لله ونتجرد فيها، نريد ما عند الله عز وجل، ونعمل بهذه الأخلاق الطيبة، ونكون طيبين قولا، طيبين فعلا، طيبين أخلاقا، طيبين في تعاملنا، في أخلاقنا، في أقوالنا، نعامل بالإحسان ولا نعامل بالإساءة. المؤمن الطيب، الرائحة الطيبة، التعامل، حسن المعشر، أن يكون إنسان طيب في كل شيء. إلى متى يا عبد الله، وإلى متى يا أمة الله يظل الإنسان معروف؟ ها فلان معروف أصلا ببذاءته، ولا معروف بفحشه وبتفحشه وبأذائه للناس وبسوء تعامله مع زملائه وبعقوقه لوالديه يعني خصومة مع زوجته وفي يعني إشكالات مع أولاده؟ إلى متى؟ درسنا اليوم درس عملي يبدأ من الآن، ونستمر فيه عهدا نعاهد الله فيه أن نكون طيبين كما أراد الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.